بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند عبد بن حميد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى سهل بن حنيف قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يكفيك منه الوضوء، فقال وكيف أصنع بما أصاب ثوبي؟ قال تأخذ كفا من ماء فتنضح من ثوبك حيث ترى أنه أصابه.
نعم، ففي المذي الوضوء وليس فيه الغسل، ففي المني الغسل وفي المذي الوضوء ولكن مع غسل الذكر كله، وفي البول الوضوء لكن مع غسل المحل الخارج منه البول. أما ما يصيب الثوب فإن المني طاهر، فما أصاب الثوب فركه أو غسله كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما المذي فينضح في هذا الحديث وقيل يغسل، وأما البول فيغسل لأن نجاسته مغلظة، فالبول يستوجب الوضوء وغسل المحل الذي خرج منه البول وغسل الثوب إذا أصاب البول الثوب. وأما المذي فيستوجب الوضوء وغسل الذكر كله ومضح ما أصاب الثوب أو غسله. وأما المني فيستوجب الغسل ويستوجب أما الثوب فإنه يفرك أو يغسل لأنه طاهر، يفرك أو يغسل، ولو طرك فلا شيء لأنه طاهر، المني طاهر، المني طاهر ويستوجب الغسل، غسل البدن، والبول نجس ويستوجب الوضوء. فهذا سبحان الله دليل على أن المسلم في الأحكام إنما مقيد بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يدخل عقله في شيء من ذلك، فالعقل لا يوجد أحكاما ولا يخترع أحكاما، إنما الشريعة استسلام. نعم، فالمني سبحان الله طاهر ويستوجب الغسل، والبول نجس ويستوجب الوضوء، والمذي بينهما فيستوجب غسل الذكر كله، وذلك لأن شهوة المني تتخلل البدن كله فوجب الغسل. وأما المذي فهو نشوة قد لا تتعدى العضو لهذا يجب غسل العضو، وأما البول فلا شهوة فيه. نعم نعم،
الفرق بين الغسل والنطح،
اللي يرى الغسل في الصفة يعني ولا تقصد في الحكم؟
الحكم يعني هذا
نعم، اللي يرى النطح فقط بيعتمد على هذا، واللي بيرى الغسل بيعتمد على الغسل وأنه كالبول لا فرق، فاللي عنده النطح ما عنده الاختيار، يعني النطح بيعتمد على هذه الرواية فلا يلزمه بالغسل، واللي عنده الغسل لا يرى الاكتفاء بالنطح، وهما روايتان عند أحمد، رواية بالغسل ورواية بالنطح، ولكن الحديث هذا يدل على على الاكتفاء بالنطح، فلو اكتفى بالنطح لا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم، نعم. النطح هو إسالة الماء على المحل من غير دلك ولا إتباع المحل بالماء، كما جاء في الصحيحين من حديث أخت عكاشة لما بال الغلام على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، فأن ترش المحل، أن تضع الماء ولا تدلك، هذا يسمى بالنطح. نعم نعم، عبد السلام. نعم، لا يختلف، يختلف. نعم، لا لا، احنا الكلام في الخارج من الذكر، في الخارج من الذكر. نعم اي نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة قال أخبرني يوسف بن طهمان عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم جاء مسجد قباء فركع فيه 4 ركعات كان ذلك كعدل عمرة.
نعم، يقول بحشية اسناده ضعيف والحديث صحيح للشواهد. نعم.
قال حدثني ابن أبي شيبة قال
السبب الصحيح أنه توضأ ثم أتى قباء فصلى فيها فكان كعدل عمرة. نعم. هنا قال 4 ركعات يصلي 4 ركعات فالحديث الآخر فيه مطلق الصلاة، فيه مطلق الصلاة، ولهذا يدخل فيه صلاة الفريضة، فلو أتى مسجد قباء فصلى فيها الفريضة فإنه يدخل في هذا الفضل أيضا، ففيه فضيلة اتيان قباء، واتيان قباء لمن كان في المدينة، وإلا قباء لا يشد إليه الرحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وليس فيها قباء، لكن قباء تؤتى لمن كان في المدينة، ففي فضيلة مسجد قباء لمن كان في المدينة وأتى فصلى فيه أن ذلك يعدل عمرة، وهذا فضل عظيم. نعم.
قال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا
هذا أهل المدينة بين قباء التي تعدل الصلاة فيها بعمرة وبين مسجد النبي التي تعدل الصلاة فيه 1000 صلاة، فهذه المضاعفة في مسجد النبي فقط ليس كمكة تكون مضاعفة في الحرم على الخلاف بين أهل العلم في ذلك، إنما في المدينة ليس في الحرم، ليست المضاعفة في الحرم، وإن كان الحرم أفضل من غيره، لأننا إنما المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مكة. فإن قال قائل لكن ورد في مكة أيضا إلى المسجد الحرام، نعم، لأن الحرم كله ورد إطلاق المسجد الحرام عليه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإنما كان أسري به من بيت أم هانة، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فيطلق على الحرم كله المسجد الحرام، أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فالمضاعفة خاصة به، فلو صليت قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحصل مضاعفة، إنما المضاعفة في المسجد النبوي، في المسجد النبوي. نعم. فبين مسجد النبي الذي الصلاة فيه 1000 صلاة ومسجد قباء الذي الصلاة فيه إن عمدت إليه تصلي فيه تعدل عمرة، فهذه مكة مباركة، ولهذا ورد فضل سكن المدينة وفضل سكن مكة، لأن الفضل هنا فضل شرعي، فمكة خير البقاع، خير البقاع، ومكة أفضل من المدينة في حديثه صلى الله عليه وسلم، بكلامه صلى الله عليه وسلم ما أحب البقاع إليه، مكة أفضل من المدينة، والمدينة تلي مكة، فهنيئا لمن سكن في مكة أو سكن في المدينة، وهنيئا لمن رحل بدين مجاهدا في مرابطا في الثغور مجاهدا بالعلم والعمل ومجاهدا بالسيف والسنان، فهذا أعظم ممن يسكن في المدينة وفي مكة، لا للبقعة، فالبقعة لا يعدلها فضل بقعة المكة والمدينة، أما من جهة العبادة فما كان فيه النفع متعديا فإنه أفضل من أن يكون النفع قاصرا، فمن جاهد بالسيف والسنان أو جاهد بالحجة والبيان، واحد ذهب إلى مصر، واحد ذهب إلى ليبيا، واحد ذهب إلى تونس، واحد ذهب إلى المغرب، واحد ذهب إلى الصومال يدعو ويؤصل للسنة ويدعو إليها وكذا، هذا أفضل ممن يلازم البيت الحرام بجوار الكعبة فيصلي في الصف الأول خلف الإمام، بل لو كان إماما حتى، فإن النفع المتعدي هذا أفضل، وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم ما عسكروا في مكة والمدينة، وإنما رابطوا في الصغور في الثغور وجاهدوا في بالسيف والسنان، فهذا الذي مات في القسطنطينية، وهذا الذي مات في مصر، وهذا الذي مات في الشام، وهذا الذي مات في كذا، كل ذلك لهم يعلمون أنهم أفضل بذلك، لأن عملهم يتعدى نفعه، فهو جهاد في سبيل الله، هذا أفضل، هذا أفضل. أما البقعة فأفضل بقعة هي مكة والمدينة لما فيها من فضائل وخيرات، فالصلاة في مكة 100,000 صلاة، 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد النبي 1,000 صلاة، وصلاة في قباء تعدل عمرة، صلاة في قباء تعدل عمرة، ففيها فضائل عظيمة، فيها فضائل عظيمة، هذا المكان فيه فضائل عظيمة، لكن كما قلنا ليس هناك عمل أعظم من الجهاد بنوعيه، السيف والسنان أو الحجة والبال. ولهذا لا يندم الإنسان على مفارقة هذه الأماكن إذا كان يجاهد بالعلم ويبلغ الناس ويعلم الناس السنن ويقوم على حراسة هذا الدين في بلده ومكانه، الذي لو له بعض فضل الله ما عرف الناس حقا، وهل الشريعة كلها، وهل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببيان الحق ودحد الباطل؟ قل جاء الحق وزاق الباطل، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا قاعدة تفاضل الأعمال قاعدة ينبغي أن تضبط بضابط الشرعي، تفاضل بين الأعمال، فإن التفاضل قد يكون باعتبار جنس، باعتبار نوع، باعتبار شخص، باعتبار مكان، باعتبار زمن، التفاضل له حيثيات عديدة وليست حيثية واحدة. فقد يكون العمل من جهة هو أفضل ومن جهة هو مفضول، وقد يكون الفاضل في هذا الوقت مفضولا في وقت آخر، وقد يكون الرجلان يشتركان في العمل الواحد وبينهما كما بين السماء والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد حريم ولا نصيفة. الذين أسلموا من قبل وأمنوا من قبل، هؤلاء لو أنفقتم يا متأخرون مثل أحد ذهبا ما بلغ مد ما أنفق هؤلاء. فهذا التفاضل رجع بالنسبة للعامل، والله عز وجل أعلم. فمن وصل إلى درجة الصدق والإخلاص والأسبقية كان لا يعدله أحد ولو عمل مثل عمله في الظاهر، لتفاضل ما بينهما، لتفاضل ما بين ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالتفاضل له أحوال ومقامات. طالب العلم تاجر، طالب العلم تاجر ينظر إلى السوق، سوق الآخرة هذا، فيأخذ من الأعمال ما فيه الربح الخالص، ثم ليس فيه الربح الخالص فقط بل أعلى أنواع الربح. ولهذا طالب العلم الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لا يحرص على العمل فقط، إنما يحرص على الأسبقية والأفضلية، فهو ينافس في الأفضلية والأسبقية، فيريد أن يكون هو أول من يقوم بهذا العمل، إن استطاع أن يكون هو أول من يقوم بهذا العمل، أو أن يدخل مع هذا العمل أمورا كثيرة ترفع درجته. ولهذا تجده يتاجر في النفع المتعدي أكثر من النفع الإيه؟ من النفع القاصر، يتاجر في هذا النوع في النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، ما يستهين بأن يصلح بين اثنين ولو ضاع منه قيام ليلة، ما يستهين، فإن إصلاحا بين اثنين قد يتقدم قيام ليل، فهو يعلم هذا جيدا أنه لو تعارض الأمران، يعني إنما إذا أمكن الجمع فإنه يجمع بينهم، إذا تزحمت مستحبات عنده قاعدة الأولويات فيها، إذا تزحمت مفاسد لابد من ارتكابها فإنه يعلم أيضا قاعدة الأولويات في هذا. يعني عاد كل شيء إلى العلم، إلى العلم والبصيرة. نعم أولا إذا ثبت هذا، إذا ثبت أن بعض السلف كانوا يتركون السكن في مكة خشية تعظيم السيئة، إذا ثبت هذا، لكن لو ثبت هذا فيكون عملهم هذا محجوجا بالسنة. يعني الذين يتركون مكة يقولون خشية السيئة، فإن السيئة تعظم فهذا يكون محجوجا بالسنة، يكون محجوجا بالسنة. نعم، يعني ما يسكن مكة إلا معصوم، إذا ما يسكن مكة أحد. لكن ولو أن الإنسان أتى سيئة في مكة وغلبته نفسه فتاب إلى الله عز وجل، فالواحد لا يوسوس، هذا مثل ما يأتيك الشيطان يقول لك اترك الصف الأول المنافسة عليه حتى لا يقال إنك مراء أو كذا، اترك العلم. فتوى أخيرة أسمع بعض الأخوان يقول، بعض الناس يقول لا ينبغي للإنسان أن يكثر الشواهد عليه في طلب العلم أو كذا، فحسبك الشيء المختصر حتى لا تكثر الشواهد والحجج عليك، يبقى نترك العلم حتى لا تكثر الشواهد؟ كيف هذا؟ طيب أكثر من العلم وأكثر من العمل، فإن وقع تفريط أو تقصير استغفرت الله عز وجل. نعم
الأحرار التي كان للنبي صلى الله عليه وسلم
ليس تصنع أن
يزيار في قصة ليس التغرق
على أي صعب. ماذا؟
ذهاب في مكة وثمان الأحرار التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم
يعني يذهب إلى غار حراء يذهب إلى هذا بدعة وهذا غلو. هل النبي ذهب إلى غار حراء بعدما فتح مكة ولا الصحابة؟ أبدا. نعم.
قال حدثني ابن أبي
إلا شيبة لكن سنة إتيانه زي شهداء أحد يسنى إتيان شهداء أحد وزيارة شهداء أحد والسلام عليهم البقيع. نعم.
قال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له 20 حسنة ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له 30 حسنة. قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم القيامة أظله الله يوم لا ظل إلا ظله.
نعم. قال في الحاشية هذا إسناد ضعيف لكن المعنى صحيح وقد ورد في أحاديث كثيرة في فضيلة من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عصرته أو مكاتبا في رقبته. نعم. نعم. ظل العرش. ظل العرش. نعم.
قال سهيل بن البيضاء قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الزهري عن أبيه عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن الحارث عن سهيل بن البيضاء عن قال عن سهيل بن البيضاء قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأنا رديفه فقال يا سهيل بن البيضاء رافعا صوته فقلت يا لبيك رافعا بها صوتي حتى سمع ذلك من خلفنا ومن أمامنا فاجتمعوا وعلموا أنه يريد أن يتكلم بشيء فقال من قال لا إله إلا الله أوجب الله له بها الجنة وأعتقه من النار.
نعم. قال إسلام ضعيف لكن معنى صحيح من قال لا إله إلا الله أوجب الله بها الجنة وأعتقه من النار كما دل على ذلك حديث عدبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. نعم. ليس الفضل الخاص لكن معنى في الفضاء العام فضيلة فضيلة هذه الأعمال. نعم.
قال أبو مرثد الغنوي قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
نعم. فلا يجوز الجلوس على القبر ولا الصلاة إلى القبر. نعم. وهذه حجة من قال بأن القبر إذا كان في المسجد فلا تجعله في قبلة المسجد لأن النبي نهى عن الصلاة إلى القبور. وأما إذا كان القبر في أي ناحية من النواحي فيجوز الصلاة في المسجد. وهذا كلام ضعيف. نعم النبي نهى أن يصلي الإنسان إلى القبر لكن ليس هذا هو النهي الوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا بين مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فالنهي عام نهي عام. ومن مفردات هذا النهي أن تصلي إلى القبر لكن تصلي إلى القبر تصلي عند القبر تصلي في منطقة القبر تصلي في هذا المكان الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كل هذا منهي عنه وليس فقط الصلاة إلى القبر. فالقبر إذا كان في المسجد فلا فرق أن يكون في قبلة المسجد في مؤخرة المسجد في جانب من المسجد في غرفة ولكنها مشرعة إلى المسجد مفتوحة إلى المسجد كل هذا منهي عنه. أما إذا كان القبر خارج المسجد خارج المسجد وبقعة المسجد ليس فيها شيء فلا يتناولها النهي، ومع ذلك الإنسان يهجر الصلاة في هذا المسجد من باب الإنكار لو كان القبر خارج المسجد. أما إذا كان القبر في المسجد في أي ناحية من النواحي فإنه ينهى عن الصلاة في هذه البقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها: ألا إني أنهاكم عن ذلك. نعم. لكن موجود فيه شيء من خشب، خلاص هذا وثن، ليس باللازم أن يكون فيه ميت، المهم أن هذا وثن، هذا وثن موضوع. نعم. تراب، خشب، قماش، أي شيء، لأن المقصود هو إيه؟ التأله بهذا المكان، التأله وتعلق القلب به وإحداث عبادة من أجله، فيطوف يتمسح حتى لو ما في أحد. ما هو أكثر القبور هذه ما في أحد، تفكر فيها أحد، ما فيها أحد أصلا. لسه أخوانا في المطارية يقولون مجلس المدينة هدم قبرا ما وجدوا فيه شيء، وجدوا أسفلت، هم بنوا على الأسفلت تقريبا، وجدوا أسفلت ما فيها شيء. فليس المراد هو وضع الجثة، إنما المراد أنه وثن تعلق القلب به، تعلق القلب بالعمود هذا، لو تعلق بالعمود هذا وصار أنت تمسون فيه بركة يبقى هذا صار وثنا. مثل الشجرة التي بايع النبي، بايع أصحاب النبي تحتها، فجاء عمر فاجتثها، فالشجرة ليست رجلا ميتا. فكل ما يتعلق القلب به ويعظمه تعظيما لا يجوز شرعا، فلا بد من اجتثاثه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
عايز حاجة عم عبد الحميد؟ اللي هي القبر، انه قبورنا يعني هذه منهي عنه، ينهى عن البناء على القبر، منهي، نعم، ينهى عن البناء على القبر ولا رفع المقابر، دي لا يجوز. نعم. يركن عليه ولا يجوز بناءها اصلا، لا يجوز بناءها من ولا رفع هذه القبور على الارض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أبو العشراء الدارمي عن أبيه قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو العشراء عن أبيه قال:
أصبحت الآن مدن، والله يا أخوان كالمدن، واحد يمر على مقابر سبحان الله تشتهي لو كان لك مسكن مثل هذا، الرخام والجرانيت وغرف وأدوار وبرادات، الله المستعان، وأشجار وكذا، يعني سبحان الله صارت مدن، صارت مدنا أحياء. نعم.
قال: حدثنا أبو العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.
نعم. قال في حاشية الإسناد ضعيف: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، هذا إذا عجز الإنسان عن التزكية في المكان المشروع، أما مع القدرة على ذلك فلو طعن في فخذها ما أجزأ، إنما لابد من التزكية في المكان نفسه، اللبة والحلق، من يقطع الودجين والمريء. أما إذا عجز عن ذلك كأن تسقط بهيمة في بئر ولا يقوى على شيء منها إلا أن يطعن في فخذها فهذا جائز. نعم. من؟ على إيه؟ نعم، إلا في موضع ضرورة. نعم.
قال أبو الحمراء مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني الضحاك بن مخلد قال: حدثني أبو داود السبيعي قال: حدثني أبو الحمراء قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أشهر، فكان إذا أصبح أتى باب علي وفاطمة وهو يقول: يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم. يقول هذا في الحاشية، يقول إسناده واهن جدا. نعم. نعم. الخطابي. نعم.
هذا في غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا يزكيه إلا قطع المدارك، لا أعلم فيه خلافا بين أهل.
نعم، لأن النبي قال: ما أنهر الدم. نعم.
قال عمران بن حسين عن أبيه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن أبيه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عبد المطلب خير لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم فقال له ما شاء الله فلما أراد أن ينصرف قال ما أقول قال قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري فانطلق ولم يكن أسلم ثم إنه أسلم فقال يا رسول الله إني كنت أتيتك فقلت علمني فقلت اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري فما أقول الآن حين أسلمت قال قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت.
نعم واعزم لي على أرشد أمري يعني ارزقنا العزم يعني العزيمة على الرشد. نعم هذا اللفظ نفسه.
قال حارثة بن وهب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ متكبر. قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا فإنه سيأتي عليكم زمان يتصدق الرجل بالصدقة فلا يجد من يقبلها. قال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا يوشك أن يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري. قال والجواظ الفظ الغليظ.
عافانا الله وإياكم من هذا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم نعم
ثم عدم الله لي
فقلتما يعني رزقان العزم والله أعلم.
وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان حزوه من منع قول القاضي أبي بكر القاضي قول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى والثاني الجواز هو أصح فاضطر جماعة من الثلاث فإذا عزمت فتوكل على الله بالضبط. وفي الحديث
عزمت
وفي الحديث الصحيح من حديث مسلمة ثم عزم الله لي كذلك في خطبة مسلم تعزم لي سواء سمي عزما أو لم يسمي فهو سبحانه إذا قدرها علم أنه سيفعلها في وقتها وراد أن يفعلها في وقتها إذا جاء الوقت لابد من إرادة الفعل المعين ونفس الفعل ولابد من علمه بما يفعل.
نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي إيه فله
أجر عمره مجلس الصلاة جنس الصلاة شيخانا مش أفضل من العمر
من الإيه؟
يعني جنس الصلاة نفسه هو أفضل من
هي بس لا تبلغ هذه الدرجة
أفضل من العمر حتى مع الوجود هي أفضل إنها مثلا من جلس يطفر كذا وكذا وكذا فلو
هنا الاعتبار
من الأعلى إلى
الأدنى لأن الاعتبار هنا مش التفاضل باعتبار الجنس لأن نفس الجنس فيه تفاضل نفس الجنس فيه التفاضل فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار صلاة العصر أفضل الصلوات صلاة الفجر أفضل من صلاة الظهر وهكذا فيه تفاضل داخل الجنس فالتفاضل هنا خاص ليس باعتبار الجنس ما يقال عمره أفضل ولا الصلاة لكن من أتى فصلى فيه ركعتين، صلى فيه فريضة، صلى فيه كذا، صلى فيه كذا، هذا كان له كأجر عمر. فضل الصلاة الخاص لا يصل إلى العمر، وإن كان جنس الصلاة أفضل من جنس النسك، لكن الأجر الذي يجعل لك على ركعتين ليس يصل إلى العمر، ليس يصل إلى العمرة. نعم، ده الأجر الخاص، ليس بقى باعتبار تفضل، باعتبار هل أفضل العمرة ولا الصلاة. نعم نعم، ما نحمل لا سواء نفيلة أو فريضة، حتى الفريضة الخاصة لا يصل أجرها أيضا إلى العمر.